ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فكما ان الله عز وجل اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الخلق فإنه اختار الجيل الذي رباه صلى الله عليه وسلم وفضلهم على سائر الفروع وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن طعن في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى فالطعن في جميع أصحاب رسول الله كفر يخرج من الملة لأن من خلاله يطعن الدين ومن خلاله يشكك في القرآن فإنهم هم الذين بلغوهم القرآن فإن طعن فيهم جميعا فهذا لازمه أن نرد القرآن وأن القرآن ليس من عند الله وأما الطعن في بعضهم بأشخاصهم أو بصفاتهم العامة فهذا كفر وفي هذا إثم عظيم فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وفي رواية عند البرقاني حسنة المبنى والمعنى وحسنة الإسناد فيها زيادة هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم السر الصحابة يتفاوتون فيما بينهم ولا يقضي من التفاوت الذي بينهم أن يطعن في المفضول منهم تفاضلهم ومفضولهم خير منا ونتعبد الله عز وجل بحبهم وتعظيمهم وتوقيرهم ونجلد من أبغضهم وحديثنا اليوم حديث في حب الأنصار خاصة والأنصار نحبهم ليس فقط لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأنهم سلموه وجاوروه وحاوروه بل حبهم ينبغ من اقتدائهم وارتسامهم هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فالصحابة بمجملهم هم لنا القدوة وأفعالهم وسيرتهم لنا قدوة فمن حاد عنها فهو على ضلال وفي ضلال وعلامة المتانة للإنسان وأنه على الجادة والطريق المستقيم أنه معظم له مستشهد بأحوالهم يسر من معرفة سيرهم حتى يقع التشبه والتأسي به نسمع ما ورد في الباب ثم نقرأ شرح الإمام النووي معلقين بإيجاز على لقائه الإسناد كالمعتاد والله وعلى الله الإعتماد
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق يؤذي الأنصار وآية المؤمن يحب الأنصار هذا الحديث إسناده بصري جميع من فيه من محمد بن مسنى إلى آخره من أهل البصرة باستثناء عبد الله بن عبد الله بن جبر أو يقال فيه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق الأنصاري المدني
وهو ثقة وأخرج له الجماعة. فهذا مدني وما عداه من في الإسناد بصريون. وعبد الله بن عبد الله بن جابر ممن توافق اسمه ممن وافق اسمه اسم أبيه. وهذا باب من أبواب علم الحديث. من وافق اسمه من وافق اسمه مثلا سنة أبيه. ومن وافق اسمه سنة أبيه. ومن وافق اسمه اسم أبيه. فهذا من أبواب القلائل الذي هو اسمه عبد الله وأبيه أيضا اسمه عبد الله. وهذا الحديث رجل الإمام البخاري في صحيحه في موطنين فجعله في كتاب الإيمان. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الكلة وهذه الصفات لها صلة قوية بالإيمان. فجعله الإمام البخاري أيضا في كتاب الإيمان وزود عليه باب علامة الإيمان حب الأمثال. وهو عنده برقم 17. قال حدثنا أبو اليليد الصيالسي حدثنا شعبة بالإسناد أي عن عبد الله. فيقول الإمام البخاري أعلى سندا من تلميذه مسلم بدرجة. ويصبح البخاري في هذا الإسناد كأنه شيخ لمسلم. مسلم رواه عن شعبة بواسطة طيب. مسلم رواه عن شعبة بواسطة محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي. وهو عند البخاري حدثنا أبو اليليد الصيالسي حدثنا شعبة. فكأن البخاري شيخا لمسلم فيه. وهذه ايضا في كتاب مناقب الامصار باب جد الامصار من الايمان رقم 3384. وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا سعدة. فايضا البخاري شيخ لمسلم كانه شيخ لمسلم في هذا الحديث. نسمع الكتاب الثاني.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الخارطي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق.
هذا الحديث أيضا الذي قبله إسناده بصريون جميعا إلا عبد الله بن عبد الله بن جابر أو ابن جابر بن حفيد ويحيى بن حبيب الحارث البصري شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا اللفظ حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. فالمراد بالأنصار جميعهم وليس واحدا منهم وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. وفي رواية عند الإمام أحمد فيها حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. في رواية عند أحمد هذه الرواية حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. في رواية عند أحمد فيها حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فهذه فيها دلالة على أهمية حب الأنصار وأن ذلك لا يكون إلا من المؤمنين. وأن النفاق وأن بغضهم لا بد أن يكون المجرم أن يكون المجرم منافقا. وسيأتي بعض التشريع لهذا إن شاء الله. اسمع الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لأبي سمعته من البراء قال إياي حدث.
كم راوي عن معاذ بن معاذ في هذا الإسناد؟ كم تلميذ معه؟ من هم؟ زهير بن حرب الثاني ابنه عبيد الله. وبالتالي من روى عن شعبة فقط واحد هذا الإسناد. يعني الإسناد يدور على معاذ بن معاذ فهو الذي رواه عن شعبة. وفي هذا في آخر هذا الطريق قال شعبة قلت لعدي فليته من البراء أي عدي بن ثابت التابع الجليل فليته من البراء. وفي هذا إشارة إلى أن شعبة كان يتتبع سماع وكان يكتب ولا سيما سماع من غرس بنوع تدليس. اللي كان يقول رحمه الله كفيتكم تدليس فلان تدليس فلان فشعبة كان يدقق وينظر إلى خمس الراوي ما يقول أخبرنا حدثنا أو يرسل يقول عنه فارسل عنه يقوله أسمعته عنه أم بيرك منه واثقة. وهذا دلالة على دليل التحري لأن في المغنى وأن علم الحديث قائم لتفسير وتحري ولا سيما من قبل الجبار الجهادجة والأئمة الكبار وشعبة وغيره رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث أخرجه ابن معين في مستخرجه على الإمام مسلم فزاد فيه من أحب الأمصار فبصدي أحبهم ومن أبغض الأمصار فبجودي أبغضهم. فإذا نحن نحب الأمصار لماذا؟ بصدنا لرسول الله. فإذا لماذا أخذنا الأمصار؟ لأنهم آووا رسول الله لما صدقوه وآمنوا به وآووه وآثروه على أنفسهم. على هذا النحو وعلى هذه الجناح من أحبهم فحبه الإيمان ومن أبغضهم ومن أبغضهم فبغضه نفاق. من أبغضهم على هذه الجناح فبحبه فمن أحبني فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. فمن أحبهم على هذه الجهات على جهة أنهم آمنوا برسول الله وأجروه ونصروه وآووه وآثروه على أنفسهم فهذا هو هذا هو الحب المطلوب منا للأنصار. والبغض نجد من أبغضهم على هذه الجهة. أما ما وقع بينهم من حروب وما وقع من بينهم من بغض بأشياء لغير هذه الجهات فلا يكون المنجد منافقا فلا يكون المنجد منافقا. ولذا المراد الأنصار جميعا والأنصار قبيلتان أو شيء خيرًا وكانت هاتان قبيلتان شعرفاء قبل الإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ببني قيلة. وقيلة اسم امرأة هي أم القبيلتين في الأصل والقبيلتان تفرعتا عن هذه المرأة. ولذا كانا يعرفان هاتان القبيلتان ببني قيلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خصهم وفضلهم وسماهم الأنصار سماهم الأنصار وربنا عز وجل كذلك سماهم الأنصار وجعل صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان على النحو المذكور في الزيادة الموجودة على مستخرج أبي معين. الحديث صريح أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يجدهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله على النحو الذي ذكرناه. والطريق الأخرى والنحو الآخر يدلل على هذا المعنى أيضا. نسمع قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فانتفى الإيمان بالله واليوم الآخر ما انتفى ويستمع الإيمان باليوم الآخر مع بغض الأنصار. فإذا بغض الأنصار مراء نفاق أكبر في الجنة على أي مثل على أي إيمان. لو أن رجلا أنصاريا بغض نفسه أنصاريا آخر في حياة رسول الله فهل يخرجه من الجنة؟ لا. لو أن رجلا أبغض نصرانيا لقصة واحدة ضعيفة أقام في قلبه وعقد قلبه على بغضه لهذه القصة مثل قسمه أنصار يبقى فيه في حديث مغموز فيه في حديث كبير به واحد منا قرأ الحديث فأبغضه فهل بكثيره؟ لا. الأنصار الألف لام العهد الأنصار كانوا موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبغضهم على الجهة المذكورة أو أحبهم على الجهة المذكورة فهذا الحب إيمان وهذا البغض نفاق. أما من أحبهم أو أبغضهم على نحو آخر لو أن رجلا منافقا أو كافرا أبغض هذه القبيلة لغير أنه المذكور فبحبه أحبهم ولبغضي أبغضهم فأحبهم لإكرامه الله أو لعفوهم عنه فهذا إيمان. لا. ولذا فبحبي أحبهم وبغضي أبغضهم هذه الجهة مهمة وينبغي أن يركز عليها وينبغي أن تذكر بينهم ولذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. في الحقيقة هذا الحديث الذي قبله يؤكد شيئا مهما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الشراح ولكن أراه مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث بهذه الألفاظ الجميعة زكى باطن الأنصار، زكى باطنهم وأكد على إيمانهم وأكد أنهم صدق الله وأنهم آلوه ونصروه من أجل الله، فأصبح هذا الحكم متعين على كل مسلم. وما أغضبهم بهذا الأمر فليس في قلبه فهو منافق، فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
هذا الحديث الذي قبله وأوهدان الطريقان لهذا النقل والمخرجان الثلاثان، فالأول أبو هريرة والثاني أبو سعيد، لأكتباء كما ذكرناها في الدروس الأولى ولا بأس أن نعيد، وقلنا إن من سمة الإمام مسلم في صحيحه أنه يكثر من النقل عن النسخ الحديثية، وأن له إسنادا يتكرر في عشرات الأحاديث في الصحيح من خلال النقل عن نسخة حديثية معينة. والنسخة الحديثية لما تقع للمسند لما تقع للإمام مسلم تكون ألفاظها مبلوطة، ورواية التحمل كذلك مبلوطة من صاحبها إلى الصحابي الذي روى الحديث، وتبقى الواسطة بين الإمام وبين من وقعت إليه هذه النسخة. فالطريقة الأولى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل هو ابن أبي صالح، فكان يسمى أبو صالح صاحب من أصحاب رسول الله، صاحب من؟ صاحب أبي هريرة وصاحب أبو سعيد الخدري. لذا في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة مئات الحديث عن أبي، ولا سيما الإسناد الذي سيأتي مع الطريق الثاني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو أبي هريرة. لو أن داخل النظر في كتب الإشراف ونظر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وجد عشرات الصفحات تقلب والإسناد هي هي. الطريقة الأولى بذلك نسخة اجتهادية، نسخة تجاوزها العلماء والأستاذ ومعروفة، نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيها جد الأحاديث التي رواها سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ووضعها الأستاذ محمد الأعظم حفظه الله في كتابه الجد دراسات في الحديث النبوي، وجعلها أصلا بالتدليل على أن الرواة وطول الإسناد حفظ لنا المتون والألفاظ، فأخذ به النسخة وإسنادها كما ترون عالي جدا. سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وذكر من خرج من طريق هذه النسخة وقابل الألفاظ بالألفاظ ورد على المستشرقين القائلين بأن كل سند من مدعاة التحريف والتغيير والتبديل في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بكل حديث والموجود في كتب الحديث المشهورة ودقق اللفظ باللفظ ورد على افتراءاته في الدليل العملي الظاهر البين. وهكذا العلم، العلم ليس في ادعاءات، انما العلم يقوم على براهين وعلى ادله. اما الطريقه الثانيه فمن المعلوم ان للاعمش نسخه عن ابي صالح، ان للاعمش نسخه الاعمش أكثر فيها عن أبي صالح عن أبي سعيد وعن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا كما قلنا مكتب أصلي للإمام مسلم، ومن باب تفصيله للمحافظة على أدوات التحمل بين الروايات وعلى المحافظة على الألفاظ التي تخيلها ونفق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتمد هذه النفق. ولذا نزل اسناده مثل اسناد رسول الله في غيره. وكان لما يضطر مخافة ان يعجز الاسناد بالكلية ويصبح نازل جدا كان يضطر ان يروي عن بعض الرواة المتكلم فيه فقط من المسير مثلا. لما قيل هنا تتكلم في تروي عائد قال انا هذا اسناد دعائي حتى لا يعاب الصغير مثل هذا العيب الذي في الحقيقة خلى مسلم إلا من الأحاديث الثلاثية ومسلم فيه أحاديث قليلة رباعية. ولكن مع هذا كان محور مراد مسلم في الاختيار التبديل ومتابع اللفظ الذي نطق به صلى الله عليه وسلم والتنوين بين الرواد التحمل والألفاظ التي نطق بها مشايخه والرواه من بينهم. هذا معنى نسمع. أما الإسناد الثاني ففيه أبي أسامة وأبي أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا عثمان بن محمد بن شيبة حدثنا جرير. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. وحدثنا وكر بن شيبة حدثنا أبي أسامة محمد بن أسامة كلاهما رواه عن الأعمش بن مالك بن مهران عن أبي صالح مكوان السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق الأخير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الحديث الأول فيه قبل الأنصار والحديث الأخير فيه قبل لعلي رضي الله تعالى عن الجميع والأصحاب جميعا هم الذين يقتدى بهم وحبهم علامة إيمان خير وبغضهم علامة نفاق الشر. وأن الله تعالى عليهم فهموا هذا جيدا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تهتدئوا فقد كفيتم أي اتبعوا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهتدئوا فقد كفيتم. وكان يقول رضي الله تعالى عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أعمق هذه الأمة قلوبا فإنهم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا صارهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول اتبعونا فمن أصاب فقد سبق صدقا بعيدا لمن أخطأ فقد ضل ضلالا بعيدا. وكره ابن جبير يقول ما لا يعرفه البدريون فهو ليس من دين الله. الشيء الذي لا يعرفه البدريون اهل بدر فهو ليس من دين الله. وكان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول لم يدخر لكم شيء خبئ عن قومي لفضل عندكم. لم يدخر لكم أيها المتأثرون لم يدخر لكم شيء خبئ عن قومي أي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل عندكم. فضل الأصحاب أمر واجب والطعن فيهم والعياذ بالله تعالى زندقة ولا سيما إن كان الطعن في جميعهم. وكذلك من تنكر صحبة من نصف الله عز وجل على ذكره في القرآن هذا كفر. وكذلك من ضاد الله عز وجل في براءة عائشة فاتهمها مع براءة الله لها فهذا جحود وهذا كفر. أما الطعن في أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بكفر ليس بكفر إلا منه. فمن طعن في أبي بكر بعينه أو في عمر بعينه فهذا شيء يوجده الله عز وجل ويوجده رسوله ويوجده المؤمنين ولكن ليس هذا خارجا وليس هذا مخرجا من الجنة. أما الأنصار فكما قلنا الأصحاب يتفاوتون فيما بينهم، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل قائم لأن منهم المسيح والأنسن، ومنهم التالي والمقدر. التالي طول الشكل المتأثر، والعالم الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كله وترحاله وفي حضره وسفره وأخذ عنه أكثر، ليس كمن رآه مرة أو مرات ورأى عنه حديثا أو أحاديث قليلة، فهذا ليس كذلك. ومع هذا هناك قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي نوه عليها إن شاء الله في آخر قراءتنا لله. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله ثم نعلق بما تيسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن حزب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وغيرهم من علامات النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق يغض الأنصار، وآية المؤمن حزب الأنصار. وفي الرواية الأخرى: حزب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وفي الأخرى: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث علي رضي الله عنه: والذي سلق الحبة وضرع النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
النبي الإبني الإبني سقط وهو من نسم الحديث. نعم، إنه لعهد النبي الإبني. فالإبني مثل الأم أي على البراءة الأصلية، والإبنية إن كانت أيضا في حق سائر الناس فهي نفس في حق رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله من العلوم ما لم يؤت غيره من الأنبياء وسائر الناس، وهذه الأمنية دلالة على أن الله الذي حقه في هذا العلم، وأن هذا العلم من الله عز وجل وليس من عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت هذه الصفة في أوصافه في الكتب السابقة، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول الأمية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدوه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فإذا الرسول أمي، وهذه صفة خير، وأمته أمة أمية، لا تحسب ولا تكتب ولا تتكلف ولا تتنطع. وقلنا من أراد أن يسلم عليه فهم الدين فعليه أن ينتبه إلى أصلين مهمين. الأول حال الأمة المخاطبة، وهي أنها أمية، فلا يجوز أن تفهم النصوص إلا على وفق الحال الذي كان عليه. والثاني أنهم خوطبوا بلسان عربي مبين، فلا يجوز أن نفهم النصوص من الكتاب والسنة إلا على وفق قواعد اللغة. هذان أصلان مهمان جدا، حتى لا يفق الإنسان ولا يبتعد ولا يخرج عن السابلة. نسمع
قال النووي: قد تقدم أن الآية هي العلامة. هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الطريق الأولى: آية المنافق ضد الأنصار وآية المؤمن ضد الأنصار، تحرف على عالم وإمام لغة، فأعرض جملة حسنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب مستقلة وهي مطبوعة، وهو الإمام أبو البقاء العقبري رحمه الله، تحرف عليه هذا الحديث فوقع عنده هكذا: إنه الإيمان حب الأنصار. وإذا قال في كتابه في إعراب الحديث، قال أبو البقاء العكبري في كتابه
والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا خطأ، فأقامه وبناه على تخصيص وقال الصواب ليس إنه وإنما آية الإيمان حب الأنصار. ثم على كلامه السابق الشأن هكذا كلامه الشأن الإيمان حب الأنصار، فيه حصر الإيمان في حب الأنصار وليس الأمر كذلك. فالعلامة كالخاصة تفترض ولا تنعكس، فإن أخذ هذا الحق من المفهوم فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين ضعيف ولا عبرة به. ولو سلمنا الحصر في الحديث فيبدأ المثمن على الزيادة الواردة عند ابن معين، فبحبي أحبهم وبغضي أبغضهم، فحب الإيمان على النحو المذكور وعلى الجهة المذكورة هو الإيمان، وبغضهم على الجهة المذكورة هو النفاق. وسيأتي أيضا مزيد بيان إن شاء الله.
قد تقدم أن الآية هي العلامة، ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وثوابته فيه، ثم أحب الأنصار وعليا لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله أعلم.
إذن المراد حب الأنصار في الحديث الأول بطرقه ومخارجه، والثاني حب علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن سيرين المراد بالأنصار جميعهم وبغض وبالبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض فيه أو البغض له فليس داخلا في ذلك. قال ابن حجر بعد أن نقل هذا عن ابن سيرين قال وهو تقرير حسن. فإذا المراد ليس واحدا منهم، إنما المراد هم بنصرتهم ومؤازرتهم وإيثارهم وتضحيتهم وقتالهم وزودهم ونشرهم لدين الله عز وجل، وليس فقط لرؤيتهم ومحاورتهم ومجاورتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يراه النافق وقد يسمع منه الكافر، ولكن الحب بالأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله والعبارات التي ذكرها المصنف هي عبارات قضائية في كتابه إسماعيل المعين، عبارات هي وكثيرا ما يقع الإمام النووي مثل هذا. قال من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهار وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمة دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم أنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا بهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في الإسلام لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. فبمقدار ما يعظم الدين في القلب وتعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب تعظم مقدار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من أيدوه وآثروه ونصاري. اسمع، قال: وأما قوله فلق الحبة فمعناه شقها بالنبات، وقوله وبرع النسمة هو بالهمزة أي خلق النسمة، وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان، وقيل النفس، وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في ذوقها روح فهي نسمة، والله أعلم.
الأزهري أيضا صاحب تهذيب اللغة، ومر لي في أكثر من موطن أن الإمام النووي ينقل منه، وهذا النقل أيضا بواسطة القاضي إياب رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي، أو قول علي إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وهذا الكلام لعلي خاصة، ولو قيل أنه لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراد لكان في ذلك قدر مشترك بين علي وسائر الأصحاب في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من علي والأنصار نصرتهم له وتعظيمهم إياه وحبهم وإيمانهم وذودهم عنه وعن دينه، وهذا أمر عام والحمد لله في سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي في المسند: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير الجهة المأمور فيها بحب الغض، دل الأمر الطارئ الذي قضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، لو أن أنصاريا وقعت كان في طرف وكان آخر في طرف آخر، ما أحد قال أنت أنصاري، النبي قال كذا، مصحب رسول الله، فأنت أبغضك القوم كذا فهم منافقون، لا، ليس هذا المراد. المراد الجميع، وليس المراد الأحد، والمراد البغض والحب على جهة المذكورة وليس على جهة الاجتهاد. قال: ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والله تعالى أعلم. وهنالك مقابلات تقع بين الأنبياء وتقع بين الأصحاب على وجه المرضي، بحيث الذي يفضل يقدح ويغمر في المفضول، وليست في مثل هذه الأحاديث إشارة إلى الغمز بغير علي من صحابة رسول الله، ولا سيما من سبقاه وفضلا عليه وهم أبوهما أبو بكر وعمر وعثمان، أو من سبقوه وفضلوا عليه وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا المسلك وقع فيه قديما بعض من تكلم في التفضيل بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك غير مرضي، يعني أن يفضل محمدا لأطعن بغيره، ولم يرضه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي في الموافقات بعد كلام: وربما انتهى في الغفلة أو التغافل بقول ممن يشار إليهم في أهل العلم أن سيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم، وعمروا بذلك دواوينهم، وسودوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو في الترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تفرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم. فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا، وتنجيه الراجح عنده بما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فطمع للقرى فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى ترجمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا،
وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، لما فضل رجل محمدا على يونس فلا تفضلوا بين الأنبياء، على موسى من باب الطعن فيه والغم ونريد أن يصيب العدو اليهود فبدأ يغلب بنبيهم، هذا مسلك ليس بحسن. أو أشعر هذا التفضيل ذاك الأمر، ولذا حط اليهود من محمد صلى الله عليه وسلم، فحسن النبي مادة هذا الفساد إن كان التفضيل على هذا النحو. قال وما قال الناس فيه فإياك والدخول في هذه المضايق ففيها الخروج عن الصراط المستقيم. هذا في الأخطار الخامس صفحة 298. فإذا لا يستلزم التفضيل فهو المفروض، وقد يكون التفضيل في حال ما في قصة معينة في حال دون حال، وهذه قواعد أحسن من أسل فيها وأصلها وصعدها الإمام ابن القيم في بداية الفوائد. المفاضلات ليست بالقرآن، فالقرآن هو خير الذكر لكن يثبت مفضولا في الركوع والسجود، يثبت التسبيع عدم القرآن في الركوع والسجود ليس كذلك، ولذا ثبت في مسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود جانب. فالتفضيل له قواعد وله أصول، ولا يجوز على أي ولا يجوز من التفضيل لأي وجه من الوجوه أن يطعن في المفضول. ولذا الكلمة الرأي الصواب والحق كما ذكر الزركشي في البرهان أن كلام الله بعضه يفضل بعضه، حتى كلام الله عز وجل والقرآن جميعه كلام الله ولكن بعضه يفضل بعضه، ومع هذا المفضول من قبح فيه أو طعن فيه قال رجل الله قد في السؤال الشريف كفر. أي نعم، نسمع كلام الإمام النووي وبقي كلامه على الأسانيد ولعلنا تكلمنا على اللازم منها. نسمع.
قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأسانيد البرادع ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر، فعبد مكبر في اسمه واسم أبيه، وجبر بفتح الميم وإسكان الباء، ويقال فيه أيضا جابر، وفيه البراء بن عازب وهو معروف باللد، هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأقدار وأصحاب الفنون كلها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القطر والمد،
أي البراء والبراء، البراء والبراء. وهذا كلامه هذا في كتابه القيامة قيام الصحيح مسلم. نعم.
قال: وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة، وفيه زر بكسر الزاء وتشديد الراء وهو زر بن حبيب، وهو من المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة 82 وهو ابن 120 سنة، وقيل ابن 122 سنة، وقيل 127 وهو أسدي كوفي. وأما قول مسلم
رحمه هو عاش في الجاهلية والإسلام، وهذا يسمى بالمخضرم، وجمع المخضرمين سبط من عجمي في كتاب تذكرة الطالب المعلم في من قيل إنه مخضرم وهو مقبول. وأما المعمرون فجمعهم بعض الأدباء في كتاب المطبوع وهو أبو حاتم السجستاني، له كتاب اسمه المعمرون من العرب، جمع فيه أثناء من عمر أي من عاش طويلا. وأما الأقوال التي قيلت فقيل أنه مات وعمره 120 سنة، وألف ابن مندة كتابا في من عاش 120 سنة، ألف ابن مندة جزء في من عاش 120 سنة، ولا أذكر الآن هل ذكر فيه زرع الجبيش أم لا. نسمع.
قال: وأما قول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا يقول. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس فهذان الاسنادان رجالهما كلهم مصريون الا ابن جبر فانه انصاري مدني. وقد قدمنا ان شعبه وان كان واسطيا فقد استوطن البصره والله اعلم.
نكمل ان شاء الله شرح الباب الاتي الدرس القادم ونجيب على الاسئله على وجه العجله. يسأل بعض الإخوة محمد بن زي الكلبي صاحب التفسير هل يختلف عن محمد بن سالم الكلبي المفسر وما حالهما؟ أما محمد بن زي الكلبي المتأخر فهو أندلسي متأخر جدا بينهما ما يزيد على 500 سنة. وأما الآخر محمد بن سالم الكلبي فهو مطعون فيه وكان سعوديا وألف كتابا في معايير العرب. والأول تفسيره شابه بأشعرية ظاهرة وعبارته جيدة متينة ولكن فيه أشعرية ظاهرة وهو ليس من أهل الحديث لأنه أصلا هو متأخر. هل يصح الجمع للجمعة؟ هل يصح الجمع يوم الجمعة؟ أما بين المغرب والعشاء فنعم بلا خلاف، والخلاف بين الجمعة والعصر. ولعل السائل يريد أن يقول هل يصح جمع الجمعة مع العصر؟ ونحن طلبة علم ينبغي أن نعبر عما نريد بلسان يعني واضح بيّن بألفاظ واضحة. جمع الجمعة مع العصر لا أرى فيه مانعا. القاعدة التي أراها صوابا وعليها يدور الجمع وهي اشتراك الأوقات في حال الضيق والشدة، فالأوقات المشتركة وقت الجمعة إن أديت الجمعة في وقت يشترك فيه مع الظهر أو تقبل الاشتراك من بعد زوال الشمس فيجوز الجمع. أما إن أديت الجمعة في الوقت المنفرد بها وهي قبل زوال الشمس فحينئذ لا يقبل الوقت الاشتراك ولا يجوز الجمع. ونصرت بمثالات عديدة وأزعم أن هذا المنع بين الجمع الجمعة مع العصر لا يوجد في كتاب الأقدمين، وهو يساوي مسألة إسقاط السنن هذا الجمع بين الصلاتين، فهو أيضا لا يوجد في كتاب من كتب الأقدمين. القاعدة المسلمة عند من تكلم في الجمع وفي الجمع من الفقهاء على خاص على اختلاف مذاهبهم أنهم يجوزون صلاة الرواتب حتى بين المجموعتين، وأنهم يجوزون جمع الجمعة مع العصر ما دام الوقت يقبل الاشتراك. ووجدت مقولات عديدة في الجواز عند الحنابلة على وجه الفقه، لأن المانعين في هذا الزمان من جمع الجمعة مع العصر إنما هم من فضلاء عصرنا وعلماء عصرنا ممن يعني يبنون فقههم على قواعد مذهب الحنابلة. ولما سمعت المنع ظننت أن هذا أمر منصوص عليه في كتب الحنابلة، ثم تبين لي بالبحث والفتح أن الحنابلة يجوزون ولا يمنعون. ويا ترى هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر أم لا؟ يا من تمنعون جمع الجمعة في الحضر بعذر المطر بين الجمعة والعصر، لو أن مسافر استفتاكم وقال لكم أردت أن أصلي العصر بعد الجمعة والجمعة أديت في الوقت الذي يقبل الاشتراك مع العصر، فلماذا تجوزون له الجمع؟ فإن قيل نحتاج في الأول لدليل ثم هذا نحتاج لدليل، فلماذا تجوزون في الثاني من الأول؟ والعلة ظاهرة ومنصوص عليها، أراد أن لا يخرج أمته، هذا هو المراد من الجمع. ومن قرأ من فتحة الجمع في كلام شيخ الإسلام مجموعة الرسائل والمسائل فإنه قال كلاما حسن، ولما ذكر آيات الأوقات في القرآن قال الآيات في القرآن أجملت وفصلت، وفي هذا إشارة إلى أصل مشروعية الجمع في الحضر بين الصلاتين في القرآن، وهذا دقة من الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن شروع الجمع السؤال سواء الإنكار بالجملة أو الإنكار بين جمع الجمعة والعصر. ورحم الله ابن العربي المالكي إنه قال مقولة حسنة أعجبتني في كتابه القدس في شرط موطأ مالك بن أنس، قال ولا يبتعه أي لا يتنحى ويبتعد عن الجمع بين الصلاتين إلا أهل الجسارة والبلاغة. فالجمع بين الجمعة والعصر لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه حرجا إن شاء الله، مع قولي وقدي وتعظيمي واعترافي بفضل وعلم من يقول به، ولكن علمنا سلفنا الصالح انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال. القول والنعت المذكور في التفسير أو غيرها إنما هو للقول وليس فيه تنصيص إن شاء الله لأصحابه، فإني أعرف مقدار نفسي معهم وأني لا أكون بمثابة طالب من طلابه، لكن مع هذا فالحق أحق أن يقال ولا سيما إن كان عن علم وبحث. يسأل بعض الإخوة فيقول في ورقة نفسها هل يصح إطلاق كلمة المغفور له؟ المغفور له على وجه الدعاء جائز، أما على وجه الأمر المقرر المؤكد وأن الأمر قد قضي فهذا أمر لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يقرر أن الله قد غفر بفلان أو قد عذب فلانا، فإن قيلت فيه مقولة على وجه الدعاء فلا أرى في هذا حرجا، وسمعت هذا من شيخنا الألباني حفظه الله. أما إن قيلت على وجه التقرير والتأكيد فلا، وعلى وجه الدعاء يستعملها كبار الإدباء من أمثال محمود شاكر وأحمد شاكر وغيرهم رحمهم الله تعالى، يذكرونها كبار الإدباء في هذا الزمن يذكرون هذه الكلمة، ومرادهم منها على تفر على سبيل الترجي وعلى سبيل الدعاء وليس على سبيل التقرير. من قرأ ابن عمر الخطاب رضي الله عنه كافرا ما حكم هذا القول؟ هل هذا يخرج من المله؟ من فسر مسلما باسلامه على النحو الذي ذكرناه سابقا فهذا كفر، اما من فسره متاولا او مخطئا وتعلق بشيء ولو كان خطا فهذا فسق وفي هذا ظلم وهذا يحاجز ويناقش، والله تعالى اعلم. المذهب الجهنميون وهل ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة بهذا الاسم؟ نعم ورد ذكرهم في الأحاديث الصحيحة ولهم ذكر في مسند أحمد بل في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. الجهنميون هم أهل التوحيد ممن دخلوا النار، فإنهم يعذبون على قدر معاصيهم وحتى يحترقون ويسخنون، يخرجون من النار ويرمون على نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، وينبتون على سيد هناك كما تنبت الحبة، ويكتب على جباههم الجهنميون، ويقال عنهم في بعض الروايات أنهم هؤلاء هم الجهنميون أي الذين عذبوا في نار جهنم من عصاة أمة محمد من عصاة أمة التوحيد ممن لا يخلدون في النار. مثل كثيرة وبعضها أمور خاصة وبعضها المثال التنبيه يعني ملابسات تخصها للسامعين، ولذا أبتعد عن هذه كلها وأذكر مفيد السائد العامة، وبعضها صدق الإجابة عليه في الدرس الدروس أو بعد الأسئلة بعد الدرس. يسأل بعض الإخوة عن التوفيق بين قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة ورسموها لما كنتم تعملون وبين الحديث الصحيح أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ذكرنا التوفيق من ثلاثة أو أربعة وجوه في شرحنا للحديث أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لماذا يتحدث أكثر من طريقة في ألفاظهم بين هذا وهذا ما صحت في تعيين القضاء إخوانكم الكتمان؟ الحديث يأتي أكثر من طريق أمر طبيعي لأن الحديث رواه الصحابة. فتفرق فكل حدث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فصار من هذا الأمر الحديث الواحد أكثر من طريق، واحد من ذهب الشام وآخر لمصر وثلاثة البصرة، هذا حدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الحديث الواحد مخارج عديدة ولكل واحد تلاميذ وللتلاميذ تلاميذ وهكذا، فتعد طرق الحديث أمر ليس بشيء ما ليس بعيب وأمر طبيعي جدا أنجئ مشكلة. أما حديث التعيين على قضاء إخوانه في الكتمان فعله بعض المحدثين ولا سيما الأئمة الكبار من كان أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وهذا مذكور في العلم مع أن شيخنا رحمه الله يحسنه في صحيح الجامع. الطعن في عائشة قلنا أن هذا يقود كفر، كيف الشيعة الذين يتهمونها؟ من اتهم عائشة فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم، من اتهم عائشة فهو على خطر عظيم جدا. حكم الذهب المحلق ومن هم العلماء المتقدمين الذين تكلموا في هذه المسألة، ورد حديث عند الحربي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا المحتفظ أعراض، وهل يؤثر مثل سيئون زوج سيرين؟ والمسألة لم ينشر الصدر ولم يعقد على القول بالكلم ولا بالتهمة، فأنا لا أعلم حكم الله فيها مع كثرة القراءة بالوارد فيها. بعض الأشياء تنصح هذا بينه وبينه، هل الشرط تأكد من صحة التزكية في بداية الكتاب أم أننا نقول أن الأصل أن التزكية صحيحة؟ الأصل إعمال المسمي نحن يأتينا هذا، وهذا الأمر الظاهر لا نحيد عنه حتى يأتينا شيء قوي مثله، كلا نرى مثلا مكانا للنهر الدم، أو أن تبلغنا أخبار بيقين من ثقات أنهم لا يذكون إنما يسعطون وما شابه، فنحيد عن هذا الأصل إلى الظاهر القوي، الأصل نبقى عليه حتى يأتينا ظاهر أقوى منه، نترك الأصل إلى ظاهر قوي. اختلاف الأصل والظاهر في كلام العلماء. ما هو الكتاب المسوى الذي يذكر في رد النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله؟ المسوى كتاب مطبوع في جلدين، في مجلدتين، للدهلوي، لولي الله الدهلوي. والمسوى هو شرح مختصر على موطأ الإمام مالك. هل إسماعيل بن علي رحمه الله من المعتزلة؟ يذكرون أن فيه إزالا ويذكرون توبته منه، والتوبة توبة إسماعيل بن علي واردة في أثر لعله مذكور في الاعتصام في الجزء الأول منه. هل زيادة النهار في حديث مطلوب مثنى صحيحة أم شاذة؟ وردت بإسناد صحيح لكن وردت أن واحد وعدم ورودها ورد عن أكثر المعنى عن نحو 20، ولذا هذا الحد مما وقع فيه الخلاف بين العلماء. كتاب تذكر في الألباب وكتب داود أنطاكي، داود أنطاكي كتبه داود في العلمية، كتاب كتب طب، وكتاب تذكر في الألباب الجامع العجم العجال وجبه في الطب والصفات الطبية، والصفات الطبية تعرض على المقرر في البليون، وجب المذكور أمور تزعبلات، والرجل كان يهوديا ولعله ألفه وهو يهودي، لعله ألف كتابه أيضا وهو يهودي. الكتاب يعني فيه ما يطرد ويعجب ولا يجوز الاتكاء عليه والاعتماد عليه في آخر الأحاديث. متى تكون كلمة إن شاء الله بالتخليق ومتى تكون بالتعليق؟ العبرة الأولى قلت إن شاء الله أنت عقبت قلبك حسن فالأمر يعني ورده مني، ومتى تؤثر في اليمين ومتى لا تؤثر؟ الجمهور الفقهاء يقولون تؤثر في اليمين إن كانت موصولة نطق بها، والإنسان حلف بالله وقال إن شاء الله بوصل وصلها ونطق بها، إنها يعني لو لم تقع فحينئذ لا كفارة في هذا الشيء المخلوف عليه. أما لو لم نصل، لو وقع قال حلف اليوم وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين قال إن شاء الله، فمذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها إن شاء الله تبدو اليمين، ولو لم تقع إلا بعد سنة أو سنتين مرتبة من الأثر. أما إن بقيت في القلب ولم تتطوها إن تقضيها صاحبها فهذه لا تؤثر. والد من عندهم الذهاب المسجد والأسبوع الأربعاء والخميس تباع الدراسة، الأولاد مقصرون والآباء مقصرون، الأولاد يأتون بالمسجد ويقصرون في الدراسة يكون في المسجد وهذا يبعد الآباء، فالصواب أيها الأب اتق الله، حرام عليك أن تمنع ابنك من مجيء المسجد، وأيها الولد اتق الله واحرص على رضا أبيك تحرق على دراستك، فلذا تأتي للمسجد كي تستروح وترتاح ثم تعود إلى. لو أن الإبن جاء وصلى فقط مصدر الصلاة ويرجع ودرس يهد ويجتهد فإن الأب لا يمنع. ولذا أيها السائل لا تعن أباك على المعصية، صلوا في الدراسة حتى ترضي أباك وحتى تمنع منع أبيك، لا تمنع الذهاب للمسجد، هذا هو المطلوب الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.